أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين كان كلامنا بالأمس عن عمل الخير من غير المسلم كان السؤال الأساسي هو أن عمل الخير من غير المسلم هل هو مقبول عند الله سبحانه وتعالى أو غير مقبول وقلنا أن الإشكالية هي التالي إذا كان عمل الخير من غير المسلم مقبول عند الله سبحانه وتعالى إذن ما هو الفرق بين المسلم وغير المسلم راح يكون الإسلام وكأنه شيء زائد أمر زائد لغو وإذا كان عمل الخير من غير المسلم غير مقبول فكيف ينسجم هذا مع عدالة الله سبحانه وتعالى وخصوصا أنه قام هذا الإنسان بأعمال خيرة كثيرة قلنا ملخص أنا شنو الكلام اللي قلناه عشان أبني عليه قلنا إحنا أن الكفر بالله سبحانه وتعالى على نحوين كفر جحود وإنكار وكفر جهالة كفر الجحود والإنكار هو الكفر الحقيقي وبالتالي مثل هذا الإنسان الكافر كفر جحود وإنكار هذا الإنسان مستحق للعقوبة أما الإنسان الكافر عن جهالة وقصور فلن يستحق حينئذ العقوبة ليش؟ لأن الحجة غير تامة عليه لأنه كان قاصرا وقلنا أن الله سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقلنا بأن المسلم الحقيقي في قبال الكافر أكو عندنا كفر حقيقي وكفر اعتباري وإسلام حقيقي وإسلام اعتباري الإسلام الاعتباري هو شهادتين الإنسان يتشهد الشهادتين يفترض أن الإسلام الحقيقي يكشف عن عفوا يفترض أن الإسلام الاعتباري يكشف عن إسلام حقيقي يفترض أن الإنسان لما يتشهد الشهادتين هذا يكشف عن تسليمه وانقياده الكامل لله سبحانه وتعالى قلبا بس هذا مو دائما يحصل في كثير من الأحيان ممكن الإنسان يسلم بشكل اعتباري عشان يحقن دمه أو يحصل على الامتيازات اللي يظفر بها إذا شهد بالشهادتين وهذا يذكرنا بمثل ما شبهنا بالأمس بقضية الجنسية يعني هل كل من يحمل جنسية البلد هو مخلص لهذا البلد؟ مفروض اللي يحمل جنسية بلد يكون محب لهذا البلد ومخلص له ويعمل للصالح العام ولكن مو بالضرورة في ناس يحملون جنسية هذا البلد ويسرقون هذا البلد وينهبون أموال هذا البلد صحيح؟ وفي ناس في المقابل ما يحملون جنسية هذا البلد ولما صار الغزو كانوا هم أكثر ناس دافعوا وكانوا في مقدمة المدافعين عن الديرة فإذا كون الواحد يحمل جنسية هذا أمر اعتباري ما يعني مفروض يكشف عن الحب والعمل للمصلحة العامة بس مو دائما هذا يحصل نفس الشيء في قضية الإسلام الإنسان اللي شهد الشهادتين يفترض هذا يكشف عن تسليمه وانقياده الكامل لله سبحانه وتعالى وبالتالي أن يكون في سلوكه عبد لله سبحانه وتعالى بس مو بالضرورة هذا دائما يحصل قلنا في حالات نفاق في حالات يعني الإنسان يصاب بمرض القلب وغيره فيضطر أن يتشهد شهادتين عن غير اقتناع حقيقي المسلم حقيقة واعتبارا هم يتشهد الشهادتين وهم منقاد لله سبحانه وتعالى انقياد كامل مثل هذا الإنسان موعود بالجنة موعود بالجنة والكافر حقيقة عن جحود وإنكار هذا موعود بالنار وإن كان مسلما من الناحية الاعتبارية يعني وإن كان يتشهد الشهادتين ولكن هو عنده كفر وجحود داخلي مثل هذا الإنسان موعود أيضا في جهنم وقلنا أن مقياس الأعمال عند الله سبحانه وتعالى مقياس قيمة الأعمال ليست هي الكمية كمية الأعمال وإنما الكيفية وبعبارة أخرى أيضا مقياس قيمة العمل عند الله سبحانه وتعالى ليس هو الحسن الفعلي يعني مقدار المنفعة العامة لحققها الفعل لا مو هذا المقياس هذا المقياس في التاريخ عند الناس في البشر في الدنيا يقيمون هذا التقييم ولكن عند الله سبحانه وتعالى مقياس ومعيار تقييم عمل الإنسان هو بالحسن الفاعلي يعني نظافة دوافع الإنسان اللي قام بهذا الفعل هل هو مخلص في عمله أو غير مخلص أي فعل إذا كان يتصف بالحسن الفعلي هو الفعل نفسه حسن ولم يكن حسنا من الناحية الفاعلية، يعني هو الفعل حسن بحد ذاته، ولكن اللي قام بهذا الفعل الحسن لم يقم به بدوافع نظيفة، وإنما بأهداف وأغراض شخصية وخاصة أو دنيوية. هذا العمل غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى، سواء صدر هذا العمل من المسلم أو غير المسلم، سواء صدر هذا العمل من المسلم أو غير المسلم. ليش؟ لأن جزاء يكون قد استوفاه في الدنيا، أخذ جزاء. أنت شنو تبي؟ تبي سمعة حسنة، تبي الناس تحبك، تبي تحصل على منصب. أنت سعيت وتحركت وكذا وحصلت على الشيء هذا. بعض المخترعين مثلا اللي اخترع بعض المخترعات المعروفة، ما أدري الكهرباء أو غير، أديسون، هل كان يفكر بهذا الشكل أو لا؟ ما نعرف. ولكن إذا كان يعني يبتغي أن يكون له اسم مشهور في الدنيا ولا مقام ولا ذكر ولا كذا، هذا حصله في الدنيا وحصل على الشهرة وحصل على اللي يبيه، وبالتالي جزاء في الدنيا استوفى، وهو لم يرد بهذا العمل إلا الدنيا، فشلون يحصل الجزاء في الآخرة؟ هو لم يرد به الآخرة. فإذا هذا العمل سواء صدر من المسلم أو غير المسلم، طالما هو لا يتصف بالحسن الفاعلي فعمل غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. أيضا إحنا قلنا شنو؟ قلنا إن نصاب دخول الجنة، يعني الحد الأدنى من الإيمان، إن الشيء الإنسان لازم يكون مؤمن فيه حتى يدخل الجنة، هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر، هذا الحد الأدنى. ليش؟ لأن عدم إيمانه بالله واليوم الآخر هذا يكشف عن أن فطرة الإنسانية أصيبت بأضرار فادحة بنحو لا يسمح له بدخول الجنة. يعني الإنسان مفطور على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، يعني شوية بشوية لو يفكر في الدنيا وكذا، لابد أن يعني إذا كانت فطرته سليمة لابد أن يؤمن بقوة قاهرة وسارية في هذا الكون ومتحكمة في هذا الكون، هالمقدار هذا حتى لو ما مو باسم الله سبحانه وتعالى، بس يكون يؤمن أن أكو قوة متحكمة وصانعة لهذا الكون وقاهرة وبإيد زمام أمور هذا الكون. هذا شيء فطري في الإنسان. فإذا الإنسان ما كان يؤمن بالله سبحانه وتعالى ولا كان يؤمن باليوم الآخر، فمثل هذا الإنسان فطرته أصيبت بتشوه كبير ما يسمح له بدخول الجنة مهما قام بأعمال خيرة. طيب شنو وضعه إذا قام بأعمال خيرة؟ من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، من لا يؤمن بالله واليوم الآخر إذا قام بأعمال خيرة بدوافع نظيفة، مثل هذا الإنسان ما راح يدخل بهذه الأعمال الجنة، ولكن هذه الأعمال ممكن تفيده في إن شنو؟ تقيه من حر النار، تقيه من جهنم، وبالتالي إما تخفف عنا العذاب أو يرفع عنا العذاب حسب يعني حسب العمل وحسب وضع الخاص. فإذا إما أن يخفف عنا العذاب أو يرفع عنا العذاب بشكل كامل. أما الإنسان الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر ويقوم بأعمال بدوافع نظيفة، مثل هذا الإنسان حقق الحد الأدنى من النصاب، من نصاب دخول الجنة. وأيضا قلنا أن أكو هناك فرق كبير بين الأعمال الحسنة فعليا وفاعليا. إذا افترضنا عمل حسن، هم هو حسن من الناحية الفعلية وهم حسن من الناحية الفاعلية، هناك فرق كبير بين هذه الأعمال الصادرة من المسلم وغير المسلم. ليش؟ لأن الأعمال الحسنة فعليا وفاعليا الصادرة من المسلم راح تكون ضمن خطة وبرنامج، وراح تكون بمثابة خطوات في السير على خريطة باتجاه تحقيق الهدف والوصول إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا الأساس الإنسان المسلم الملتزم بأوامر الله سبحانه وتعالى ونواهي الله سبحانه وتعالى، هذه الأوامر والنواهي المبتنية على مصالح ومفاسد الله سبحانه وتعالى هو شخصها، والله سبحانه وتعالى هو حددها، وعلى أساس هذه المصالح والمفاسد أمر ونهى، مثل هذا الإنسان يلتزم بهذه الأوامر والنواهي الاعتبارية، التزامه راح يكون لآثار حقيقية واقعية في الدنيا وفي الآخرة. مثل هذه الشريعة اللي هي تنطوي على أوامر ونواهي، سيكون غير المسلم محروم منها. ليش؟ لأنه هو ما عنده هذا البرنامج، ما عنده هذه الخطة، ما عنده هذه الشريعة، ما عنده هذه الأوامر والنواهي المفيدة لروح الإنسان ودنيا الإنسان وآخرة الإنسان. أمثلة ممكن تستعرضون أنتم في بالكم، شرب الخمر، شوف شنو ممكن تأثر على دنيا الإنسان وآخرته، القمار، الربا وإلى آخره، تشريعات عجيبة شلون الإسلام والقرآن حددها وبينها، ويوم بعد يوم تكشف لنا الأيام إن شكثر هذه التشريعات حقيقة لو يلتزم فيها الإنسان لما وصل إلى ما وصل إليه من وضع سيء الآن. الأزمة المالية، تعرفون الأزمة المالية الآن، قبل فترة بسيطة، قبل أيام فقط، الفاتيكان هم كانوا يوصون بالأخذ بتعاليم الإسلام في قضية تحريم الربا، لأن الأزمة المالية الأخيرة كانت بسبب أخذ الربا أضعافا مضاعفة. طيب مثل هذا، يعني مثل هذه التشريع ما تشوفه في أي دين آخر. على أي حال، وما أكثر من وما أكثر الأوامر والنواهي الإلهية الموجودة في الإسلام اللي تكشف لنا إن شلون هي بالفعل مبتنية على مصالح ومفاسد حقيقية. طيب الآن نبدأ كلام اليوم. كلام اليوم أول نقطة أبي أطرحها هو التالي، إن كل أو إن قانون حبط الأعمال، هذا القانون يسري على الجميع، وبالتالي كل عمل حسن مقبول عند الله سبحانه وتعالى هذا العمل معرض دائما للحبط إذا ما أصيب بآفة كالجحود والتعصب، سواء صدر هذا العمل من المسلم أو غير المسلم. يعني قانون حبط الأعمال يهدد أعمال الإنسان سواء كان مسلما أو غير مسلم. شلون؟ خلنا نفهم شنو الحبط وشنو الأشياء اللي تحبط عمل الإنسان. لاحظ الإنسان بعض الأحيان إذا زرع نبتة وكبرت هذه النبتة في أرض ملائمة وأثمرت ثمرا طيبا، ولكن قبل أن يحين وقت قطافها، قبل لا تقطف الثمرة، أصيبت بآفة مثل صاعقة أو شيء، بحيث أنها خربت وأتلفت الزرع كله. تقريبا شيء شبيه في يسري في قضية حبط الأعمال، أن الإنسان يقوم بأعمال نظيفة بدوافع صالحة وتتراكم عند الحسنات، ولكن بأعمال معينة يقوم فيها يحرق كل اللي سواه. هني في سؤال مطروح، إن الكفر والعناد هل يحبط العمل الصالح؟ يعني إذا الإنسان قام بعمل حسن من الناحية الفعلية والفاعلية، يعني هم هو العمل حسن هم بدوافع نظيفة، بعد ذلك قابل الحقيقة بالعناد، وخصوصا أصل من أصول الدين مثل النبوة، مثل الإيمان بنبوة الرسول صلى الله عليه وآله أو إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه، فهل هذا يحبط عمله أو لا يحبط عمله؟ الجواب بالتأكيد يحبط عمله، وحبط العمل يسري على الكل بدون استثناء. فإذا الإحباط لا يختص بالكفار، بل قد يشمل أيضا المسلمين. خليني بأمثلة إن شلون الإنسان تحبط أعماله، شنو الأشياء اللي تحبط عمل الإنسان. رقم واحد كمثال، أول شيء المن بعد التصدق، الإنسان يتصدق على فقير بعد ذلك يبتدي يمن عليه. لاحظ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يعني أنت تصدقت، هذه الصدقة بدوافع نظيفة، هذا العمل مقبول عند الله سبحانه وتعالى، ولكن بعد ما تصدقت بديت تمن على هذا الفقير، فخلاص عملك وثواب عملك يكون احترق وراح، وخلاص فقط كل اللي سويته. من الأمور اللي تحبط العمل والمهمة جدا ولازم ندير بالنا منها الحسد. وورد في الحديث إن الحسد لا يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وإحنا في الجزء الأول من العدل الإلهي توقفنا عند موضوع الحسد، شنو أسباب الحسد، وإن شلون ينطوي على نوع من اتهام الله سبحانه وتعالى بعدم العدالة. الإنسان اللي يحسد كأنه قاعد يقول لله سبحانه وتعالى، يا رب أنت مو عادل، لأنك أعطيت فلان نعمة وأنا ما أعطيتني هذه النعمة، ما أني أنا مستحق لهذه النعمة. ففي نوع من الجحود ترى، وينطوي على نوع من الكفر بالله سبحانه وتعالى. أيضا من الأشياء اللي تحبط الأعمال، مو موجودة في الكتاب بس نضيفها، ممكن نضيفها، رفع الصوت فوق النبي صلى الله عليه، فوق صوت النبي، هذا موجودة في القرآن الكريم، بأن في بدايات سورة الحجرات، بأن اللي يرفع صوته فوق صوت النبي ممكن يحبط عمله دون أن يشعر. من أهم الآفات اللي تحبط عمل الإنسان، هني مربط الفرس، الجحود. شنو يعني الجحود؟ الجحود مثل ما بينا بالأمس، إن العقل يسلم بحقيقة من الحقائق، ولكن الروح والقلب يظل يتمرد ويأبى التسليم بهذه الحقيقة. وهذا عادة شلون يعبر عن الإنسان هاي الجحود؟ إنه والله حتى لو ثبت الشيء الفلاني أنا ما راح أسوي كذا. وهذه بعض الأحيان تصير، يعني الإنسان يعني يركب رأسه مثل ما يقولون، إن حتى لو ثبت إن الشغلة الفلانية هذه حق أنا هم راح أرفضها. هذه الحالة إذا صارت عند الإنسان ترى هذه نوع من أنواع الكفر. لاحظ الله سبحانه وتعالى شو يقول في القرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا، إن كان هذا شنو يعني؟ الإسلام ونبوة محمد صلى الله عليه وآله، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. عادة شو الإنسان يقول؟ فهدي قلبي إلى الحق، صح ولا لا؟ هذه الحالة طبيعية، إذا كان هذا هو الحق فهدي قلبي إلى الحق. لا، ذولا شوف شلون يفكرون، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ما يتحمل، لو هذا الحق لا نبي أموت ولا إن يعني أسلم قلبا لهذه الحقيقة. هذا طبعا كفر وجحود بالله سبحانه وتعالى. في أمثلتنا في حياتنا اليومية ممكن يجيب أمثلة على ممارستنا لنوع من أنواع الكفر، تردون أن نشعر إحنا حتى كمسلمين كشيعة. أجيب لكم أمثلة إن شلون إحنا ممكن نتورط بنوع من أنواع الجحود ودرجة من درجات الكفر دون أن نشعر. خلنا نفترض طبيب، هذا الطبيب عريق وسنين طويلة مارس الطب ومشهور وسمعته حسنة، ويا له مريض وشخص مرضه بطريقة معينة، أنه في المرض الفلاني، وبدأ يعطيه خطة علاجية بطريقة معينة. طيب لحد الآن كل شيء تمام، يا له طبيب صغيرون توا متخرج شاب بس ذكي مبدع، اطلع على حالة هذا المريض واكتشف أن تشخيص هذا الطبيب غير صحيح، وبين لهذا الطبيب أن تشخيص غير صحيح بالأدلة الواضحة. طيب هني الطبيب المشهور راح يكون بين أمرين، بين أنه يسلم بالحقيقة، وهني ممكن ما يويها شوية يروح سمعته شوية تهتز، وبين أنه يحافظ على سمعته ويصر على إعطاء المريض هذا الدواء حتى وإن أدى إلى مضاعفات وموت المريض. شايف الحالة شلون تصير؟ كثير من الناس، كثير من الناس في مثل هذه الحالات يقول لا يا معود انت شو مفهمك، انت وتوك الحين متخرج جاي حاط راسك براسي، ما يقبل، يشوفها كبيرة ان شلون يقر بخطأه. شلون يقر بخطأه يا اخي؟ ايش فيها اذا قريت بخطأك؟ سبحان الله، الانسان اللي يقر بخطأه ترى يكبر، يعني هاي من تجربة، يعني يكبر في الدنيا وفي الآخرة، حتى يكبر في عين الناس. ما أدري ليش كثير من الناس يتصورون أنه إذا أقروا في خطأهم يعني خلاص صورتهم اهتزت. أنت عشان تحافظ على صورتك أمام الناس، سبحان الله، صورتك في الدنيا تهتز وفي الآخرة تدمر آخرتك. كل هذا لأن ركبت راسك وما تبي تقر بأنك أنت أخطأ في التشخيص. اقر يا أخي، ما فيها شيء، بالعكس جمال الإنسان إن خلينا نفترض طبيب كبير شايب مثلا بابتسامة يقولنا شوفوا مثلا إن هذا الشاب على صغر سنه وكذا مثلا شخص المرض بطريقة أفضل من طريقة التشخيص بكثير، إيش كثر مثل هذا الإنسان يكبر بعيننا. هذا العملية نفسها نشوفها ترى في أوساط طلبة العلم، طلبة العلوم الدينية، يعني مثلا عالم معروف أو مشهور مجتهد كبير مثلا، ويجي له واحد من طلبة العلوم الدينية يثبت له خطأ رأي معين قاله، هني شنو راح يكون موقفه؟ هل يركب راسه وكذا ويرفض أو لا؟ أقول لكم تجربة شخصية، هذه صارت معي قبل أكثر من 20 سنة. كنت في أصلي صلاة كمأموم صلاة جماعة، فبين الصلاتين هذا إمام الجماعة طبعا من يعني من المعممين قال مسألة شرعية خاطئة، فأنا بعد ما يعني هدت الأمور وكذا رحت له بشكل هادئ من غير ما ألفت انتباه الناس وقلت له مولانا ترى المسألة اللي قلتها خاطئة. قال لي لا وكذا، فتحت الرسالة العملية قلت له تفضل اقرأ الرسالة المسألة. شافها قال طيب خلاص أنا يعني قلت له يعني قبل لا يتفرق المصلين يعني واجب ترى واجب شرعي ان الواحد قبل لا يتفرق المصلين ينبههم لان خلاص راح يروحون وهم في ذهنهم المساله الخاطئه يعني. قال خلاص انا ان شاء الله اتصرف. فرجعت اصلي الصلاه الثانيه واتوقع بعد ما يخلص الصلاه الثانيه يقوم ويتكلم. لا قام ولا تكلم وتفرق المصلين وهم بالهم المساله الخاطئه. يعني بالله عليك مثل هذا الانسان يعني هل اقدر اصلي انا وراء مره ثانيه؟ أنا شخصياً أستشكر أني أصلي مرة أخرى. أنت عشان فقط ما وجهك عشان لا تبين قدام المصلين أنك أنت أخطأت في شرح مسألة شرعية. أنت ما عندك مشكلة أن المصلين يتفرقون وفي بالهم المسألة الخاطئة؟ هل هذا يعقل؟ هل يعقل الإنسان عشان ما يويها يدمر آخرته بهذا الشكل؟ إيه هذا الواقع للأسف في ناس بهذا الشكل. أحسنت هذا نوع من حسن الظن يعني. زين إذا واحد يقدر يحسن الظن بهذا الشكل جيد. أو مثلا الطبيب عشان بس لا يريق ماء وجهه ممكن يموت المريض، وإذا مات المريض ما يقول أنا غلطان، يقول المريض ما استجاب للعلاج. عندهم ترى يعني المختصين عندهم تكتيكات معينة إن شلون يطلعون نفسهم إن هم يعني هم مو غلط والواقع أو الواقع هو ما استجاب يعني لتشخيصهم. الشهيد مطهري رضوان الله عليه في كتاب العدل الإلهي ينقل قصة لطيفة جدا حدثت بين السيد حسين الكوهكمري مع الشيخ الأنصاري. بشكل مختصر تبين يعني عظمة الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، أن شلون مرة من المرات هي شاف يعني خلص شغله مبكر وشاف أنه في وقت إلى الدرس، ما يدري شو يسوي، يروح الدرس يروح البيت، قال خلاص خلنا أروح أنا الدرس المسجد اللي أدرس فيه بس مبكر يعني. راح المسجد شاف مجموعة من الطلبة متحلقين حول عالم اللي هو هذا السيد حسين الكوهكمري. فقال خلنا أروح أنا بدل ما قاعد بس كذي فاضي أروح أسمع. فيقول لما سمع كلام هذا السيد ذهل، يعني ذهل من علمه وذهل من العمق اللي عنده والعطاء اللي عنده. بعد شوية صار وقت درسه، فقام لدرسه تيمعوا عند الطلبة فقال لهم يا جماعة ترى أنا اكتشفت شيء معين، اكتشفت اليوم بأن هذا السيد اللي تشوفونه هنا قاعد يدرس هذا أفهم مني وأعلم مني، يلا خلنا نروح كلنا أنا وياكم نروح ندرس عند فلان. يعني مثل هذه الحالة بالله عليك إيش كثرة تشوفها في الدنيا؟ نادرا ما تشوفها. على أي حال إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا من الأشياء اللي تحبط عمل الإنسان هو الجحود، جحود إنكار الحقائق. ومثل ما قلنا إنكار الحقائق بعض الأحيان تكون على مستوى إنكار نبوة النبي، إمامة الإمام، وبعض الأحيان الحقائق حتى الاعتيادية بس عشان الإنسان يحافظ على مصلحته وما وجهه وكذا ينكر أيضا الحقائق. من الأشياء اللي تؤدي إلى حبط الأعمال من المسلم وغير المسلم عموما هو عدم الإحساس واللامبالاة في الدفاع عن الحق. يعني تشوف أمامك حق وباطل، تشوف ظالم ومظلوم، يفترض أنك توقف مع المظلوم في وجه الظالم، توقف مع الحق في وجه الباطل، ولكن أنت تحسبها حسبة معينة بالقلم والمسطرة. إذا أنا وقفت مع المظلوم أنا راح أتضرر، شنو راح أستفيد؟ مصالحي، دنياي، كذا. مثل هذا الإنسان إذا ما وقف مع الحق في اللحظة اللي يفترض يوقف فيها مع الحق أو يوقف فيها مع المظلوم يعرض أعماله كلها للحرق، تحترق أعماله. يعني على سبيل المثال قصة عقر ناقة صالح، تعرفون بأن اللي عقر ناقة صالح هو شخص واحد بس البقية شافوا الشيء هذا وما اعترضوا ولو وقفوا بويه اللي يبي يعقر ناقة صالح، فالله سبحانه وتعالى شملهم بالعذاب. أو مثلا أهل الكوفة شافوا مسلم بن عقيل وانقلبوا عليه بين ليلة وضحاها، شافوا الحسين سلام الله عليه جاي بطرج لهم ومع ذلك انقلبوا على الحسين سلام الله عليه، شافوا الحق والباطل، يعرفون حق المعرفة الحق والباطل، مع ذلك ما وقفوا مع الحق. مثل هالنوعية من الناس إذا ما وقفت مع الحق، ما وقفت مع المظلوم في اللحظة اللي يفترض أن يتخذون فيها موقف، أعمالهم كلها تحترق، أعمالها تحترق الإنسان. في المقابل سبحان الله في نشوف في التاريخ وفي القرآن الكريم ناس بالعكس، ناس لأنه والحياة ترى عبارة عن موقف، الحياة موقف، شوف الإنسان يبني 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 موقف اللي يفترض أنك توقف فيه مع أهل الحق ما توقف خلاص تحرك كل اللي عندك. وفي ناس تشوفهم إنه ما كانوا مع أهل الحق بس لأن شافوا وانكشفت لهم الحقائق غيروا بوصلتهم باتجاه أهل الحق. شوف إن الله سبحانه وتعالى كفر عنهم كل خطاياهم السابقة. ذولا يجري عليهم قانون حبط الأعمال، ذولا يجري عليهم قانون شنو؟ غفران الذنوب وربما تبديل الحسنات السيئات إلى حسنات. أبرز مثال يهزني حقيقة من داخل هو مثال السحرة. سحرة فرعون. تدري سحرة فرعون شنو كانوا؟ ذولا قمة الجحود، قمة الكفر، قمة الانحراف، قمة خداع الناس. ها؟ يعني ناس ما تتوقع منهم أبدا أنهم يعني الله سبحانه وتعالى يرجعهم إلى طريق الهداية. ولكن لما شافوا الحق والباطل بشكل واضح صريح، يعني معجزة موسى كانت واضحة جلية ما يقدر ينكرها إلا إنسان اللي حالته ميؤوس منها تماما. مثل هذه الحالة لما أعلنوا إيمانهم وهددهم فرعون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف وكذا، شنو قالوا له؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، نقسم بالذي فطرنا بأننا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، ما راح نفضلك. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، سوي اللي تسوي، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، غيرها تبتضرنا ضرر الدنيا وتبتأخذ أرواحنا، أخذ أرواحنا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. وبالفعل إحنا في الدعاء في السحر لما نقول يا قابل السحرة اقبلني، طبعا قد يقصد بها شيئين، يا قابل السحرة القائمين بالسحر يعني، وقد يقصد بها هو ذول السحرة، يا قابل السحرة اقبلني، لما هو متوقع أن مثل ذول الله سبحانه وتعالى يقبلهم، ولكن هذا التغير والانقلاب الفجائي في موقفهم من صف الباطل إلى صف الحق بالتأكيد يعني كان مورد قبول الله سبحانه وتعالى. من الأشياء اللي تحبط عمل الإنسان العجب. العجب شنو العجب؟ إنسان يصدق نفسه حسبال أنه يعني أفضل من الآخرين، أفهم من الآخرين، يشعر بحالة نشوة إما بسبب المال أو بسبب ممتلكات معينة أو بسبب علم أو بسبب مقام، بسبب مركز منصب، يصيب حالة عجب هو أفضل من الآخرين، يتعالى على الآخرين. هذا يبطل عمل الإنسان، يحبط عمل الإنسان. من الأشياء اللي تحبط عمل الإنسان الرياء. واضح ليش الرياء يحبط عمل الإنسان، لأن خلاص أنت العمل هذا لما قاعد تأديه أنت حاط في اعتبارك الناس، مو حاط الله سبحانه وتعالى في اعتبارك. وبالفعل الإنسان يعني شوي خلي يفكر بينه وبين نفسه، هل أكو شيء في الدنيا يستحق أني أقوم بهذا العمل من أجل أني أكسب قلبه وأكسب رضاه غير الله سبحانه وتعالى؟ ما أكو شيء يستحق. قلوب الناس هذه يوم معاك يوم تبتعد عنك، يعني قلوب الناس بين أصبعين من أصابع الرحمن مثل ما ورد في الحديث، يعني يا مقلب القلوب، الله سبحانه وتعالى يقلب القلوب، ممكن تشيك اليوم ممكن باكر اصلا تصير ضدك يعني. فان الانسان يكون همه ويعني وحرصه على ان شلون يكسب قلوب الناس هو اللي يخلي الانسان ترى يرائي في عمله، بس اللي يحط في اعتبار الله سبحانه وتعالى لا، راح يكون ان شاء الله في منأى عن الرياء. ولهذا من خلال معرفتنا الان بالاشياء اللي تحبط عمل الانسان هني نستكشف يعني حقيقه خطيره جدا، وهو أن المحافظة على العمل أمر شاق، مو سهل، أبدا مو سهل. لاحظ هذه الرواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه، يقول الإبقاء على العمل أشد من العمل. الإبقاء على العمل أشد من العمل، أنك تحافظ على العمل ما تحرقه ما تحبطه أصعب من أنك تقوم بالعمل الصالح. يقول الراوي يسأل الإمام الباقر وما الإبقاء على العمل؟ فيجاوب الإمام الباقر سلام الله عليه يصل الرجل بصلة وينفق نفقة لله وحده لا شريك له. يعني هو قام بهذا العمل لله وحده لا شريك له، فهذا العمل حسن من الناحية الفعلية والفاعلية، فتكتب له سرا، تكتب له ثواب صدقة السر. وتدرون ثواب صدقة السر أعلى بكثير من ثواب صدقة العلن. ثم يذكرها فتمحى فتكتب له علانية، تمحى الحسنة تنكتب له ثواب صدقة العلانية، ثم يذكرها وتكتب له رياء. يعني شوف كل ما تذكرها كل ما عملك قاعد يحترق وقاعد يتحطم ويتدمر شيئا فشيئا. إذن هني نستنتج إن حبط العمل إذن هو قانون يسري على المسلم وغير المسلم. البعض لما يقول إشمعنى معقولة، هل يعقل بأن كل الأعمال الصالحة قاموا فيها وكذا وكذا ممكن تكون هباء منثورة؟ الجواب إنه يعني إذا تورطوا بالأمور اللي تحبط عمل الإنسان نعم تصبح هباء منثورة. أيضا من الأمور اللي نستكشفها إن كثير من أهل الجنة، ترى كثير من أهل الجنة لا يدخلون الجنة إلا بعد عذاب في البرزخ أو الآخرة، وإن كانوا من المنتسبين للإسلام أو للتشيع. يعني الإنسان اللي يسلم اعتبارا أو ينتسب إلى التشيع ليس بمنأى عن عذاب القبر، عذاب البرزخ، وليس بمنأى عن عذاب النار. كل إنسان معرض أن يعذب في البرزخ ويعذب في جهنم، كل إنسان بلا استثناء. من اللي ما يدخل جهنم ولا يعذب في القبر ويذهب إلى الجنة مباشرة؟ ذولا قلة قليلة، قليلة جدا، وربما يعني حسب ما تدل الروايات ذولا اللي يستشهدون في المعارك، في أرض المعارك، ويكون خروجهم لله سبحانه وتعالى ذولا مباشرة إلى الجنة بلا حساب، بلا حساب. ولكن ذولا قلة، يظلون قلة قليلة، يعني الأغلبية هم اللي يموتون موت اعتيادي وبالتالي يجري عليهم ما يجري على بقية الناس. هذه النقطة. النقطة الثانية أن من يرتكب الفجور والفسق هذا يستحق العذاب الطويل في النار، سواء كان كافرا أو منتسبا للإسلام، منتسبا للإسلام يعني مسلم اعتبارا جرد بس يتشهد شهادتين، أو ينسب نفسه للتشيع. مثل هذا، مثل هالنوعيات معرضة للعذاب الطويل وربما الخلود في جهنم طالما هو يرتكب الفسق والفجور. فإذا ماكو حصانة، ماكو خصوصية للإنسان المسلم اعتبارا طالما هو يتشهد الشهادة إذا يذهب الجنة. لا، هذا الكلام غير صحيح. طالما هو يدعي ولاية علي سلام الله عليه يذهب إلى الجنة بلا حساب، هذا غير صحيح بأنه لن تمسه النار. لا، تمسه النار ويعذب إما في القبر أو في جهنم، ويمكن يستمر عذابه فترة طويلة جدا في جهنم وقد يخلد. طيب، المشكلة إن الاعتقاد بأن ذنوب المسلمين، وربما البعض يقول ذنوب الشيعة، مغفورة، أما ذنوب الآخرين فيحاسبون عليها، تعبير شهيد مطهري، هذه من أهم عوامل انحطاط المسلمين، من أهم عوامل انحطاط المسلمين، وخصوصا بعض أفراد الشيعة اللي توقعوا بأنهم طالما ينتسبون للتشيع إذن ذنوبهم مغفورة. طبعا شنو دليلهم؟ عندهم أدلة يعني لما يقولون بأن ذنوبنا مغفورة. الدليل اللي يطرحونه بأنه إذا كان الشيعي وغير الشيعي سواء، إذن شنو الفرق؟ شنو الفرق بين اللي يؤمن بولاية علي سلام الله عليه ومن لا يؤمن بولاية علي سلام الله عليه؟ هذا إشكال مهم. لاحظوا الإجابة، إجابة لطيفة جدا من الشهيد مطهري. يقول إن الفرق بين الشيعي وغير الشيعي، الشيعي المنتسب للتشيع وغير الشيعي، إن مثل شخصين، واحد فيهم ذهب إلى طبيب حاذق ووصف له الدواء المناسب، وشخص ثاني ذهب إلى طبيب غير حاذق، هذا استلم وصفة الدواء وهذا استلم وصفة الدواء. طبعا وصفة الدواء اللي استلمها اللي ذهب إلى الطبيب الحاذق يفترض أن تكون شنو؟ ثمينة وقيمة وفيها التشخيص السليم للمرض. لما استلموا الوصفة لا هذا نفذ أوامر الطبيب ولا هذا نفذ أوامر الطبيب. إيش رأيكم؟ أكو فرق يصير بينهم؟ هل يحق للإنسان يقول أنا رحت عند طبيب حاذق شلون ما أشفى من المرض؟ والسؤال، هل أنت طبقت وصفته ولا ما طبقت وصفته؟ طالما أنت ما طبقت وصفته شلون تتوقع أنك أنت تشفى؟ شلون تتوقع أنك أنت تحصل على مكتسبات ذهابك إلى طبيب حاذق؟ ما راح تحصل، راح يكون حالك حال ذاك الإنسان اللي راح إلى طبيب غير حاذق وما نفذ أوامره. بل أكثر من هذا، أنا أقول أكثر من هذا، قد يكون حسابك أنت أشد، قد يكون حسابك أشد، لأن ذاك الإنسان اللي راح إلى طبيب غير حاذق ما كان يدري أن ذاك طبيب غير حاذق، وراح اشتبان، أنت الحجة تامة عليك، أنت متمسك بعلي سلام الله عليه، أنت متمسك بأهل البيت سلام الله عليهم، أنت يفترض ماشي على 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 في خطى هذه المدرسة. فلما تكون أنت يعني الله سبحانه وتعالى هداك وحظاك بهذه الهدية الربانية التي لا تقدر بثمن، أنك مسلم ومن عائلة تؤمن بولاية علي سلام الله عليه، وبالتالي فتحت عينك على حب علي سلام الله عليه، ومع ذلك ما تجسد هذا الحب في حياتك ولا ينعكس في سلوكك، بالعكس قد يكون وضعك أنت وحسابك أشد من حساب ذاك الإنسان اللي ما اهتدى، لأن ذاك على الأقل ما كان يدري، ما تهيئت له الظروف للتمسك بولاية علي سلام الله عليه. أما أنت كنت تعرف شنو يعني أهل البيت سلام الله عليهم، مع ذلك ما جسدت سيرة أهل البيت في حياتك وما انعكست في سلوكك. أو مثل الإنسان يعني يبنى مثال طبيب الحاذق طبيب غير الحاذق، مثل الإنسان اللي عنده خريطة واضحة توصل للنقطة اللي بيوصل لها، وإنسان مثلا ما عنده خريطة، بس الإنسان اللي عنده خريطة مثلا شقة أو حطها تحت ريلة، هل راح يكون في فرق بين الإنسان اللي عنده خريطة والإنسان ما عنده خريطة؟ ما راح يكون في فرق، بل بالعكس راح يحاسب أكثر اللي عنده خريطة، إن ذاك ما كان عنده خريطة فإحنا نفهم ليش ما وصل للهدف اللي يبيه، بس أنت اللي كان عندك خريطة وواضح هالخريطة هذه إن شلون توصلك لهدفك، ليش أنت ما مشيت وسرت في هذا الطريق؟ طيب إذن هذا الدليل الأول اللي يقولونه مردود عليه. الدليل الثاني اللي طرحونه الحديث المعروف حب علي حسن لا تضر معها سيئة. طيب ما هذا الحديث واضح يقول لك حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، وإحنا نحب علي سلام الله عليه، فبالتالي حسناتنا يعني ما فيها ضرر ومغفورة. الجواب هذا صحيح، إن حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، هذا صحيح، ولكن بشرط أن يكون حب حقيقي، حب حقيقي. الحب الحقيقي إذا كان حب علي حبا حقيقيا، هني بشكل طبيعي راح ينعكس في سلوك الإنسان في خلال من خلال سيرة على برنامج ونهج علي سلام الله عليه. نعم بعض الأحيان ممكن الإنسان يغفل يزل، هني نقدر نقول بأن حب علي لا تضر مع سيئة، بمعنى أن راح تكون مغفورة لأنها مجرد زلة ما تعبر عن سلوك. أما اللي يفترض أنه طالما هو شيعي فإذا هو ذنوبه مغفورة، وطالما الآخرين هم غير شيعة إذا هم جهنم وبئس المصير، هذا ترى ما ينسجم أبدا مع 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 فكر أهل البيت ومدرسة أهل البيت. لاحظوا هذه الرواية رائعة جدا، يرويها الشيخ الكليني في كتاب أصول الكافي عن محمد بن مارد، قلت يقول للإمام الصادق، قلت للإمام الصادق سلام الله عليه حديث روي لنا أنك قلت، أكو حديث نقل لنا أنك أنت شو تقول، إذا عرفت يعني إذا عرفت إمامك، إذا عرفت فاعمل ما شئت، إذا عرفت فاعمل ما شئت. فقال سلام الله عليه قد قلت ذلك، نعم صحيح أنا قلت إذا عرفت فاعمل ما شئت. قال قلت وإن زنوا أو سرقوا أو شربوا الخمر، يعني حتى لو كذي بعد يعني هم يعني عادي. فقال لي عليه السلام إنا لله وإنا إليه راجعون. عادة متى الإنسان يقول إنا لله وإنا إليه راجعون؟ في المصيبة، والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فيعتبر الإمام الباقر سلام الله عليه إن هذا الطريقة من التفكير مصيبة، مصيبة، إن طالما هو يعني يعرف إمام زمان إذن يستطيع أن يمارس ما يريد من الفسق والفجور. يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، والله ما أنصفونا، مو عادلين ويانا، ليش؟ ما أنصفونا أن نكون قد أخذنا بالعمل ووضع عنهم. إحنا ملزومين نقوم بواجبات ونبتعد عن محرمات ونكرف ونتعب بالعبادة ها ونجهد أنفسنا، أما هم خلاص يعني طالما هم يدعون وينتسبون التشيع إذن هم يقدرون يقومون بما يشاءون من الفجور والفسق. والله ما أنصفونا أن نكون قد أخذنا بالعمل ووضع عنهم، إنما قلت إذا عرفت فاعمل ما شئت من قليل الخير وكثيره فإنه يقبل منك. يعني إذا عرفت إمامك لا تفكر بعد بكثرة الأعمال، فكر بجودة الأعمال. واضح شلون؟ لأن إذا كانت الأعمال جيدة ومخلصة وبدوافع نظيفة وصادرة من إنسان عارف بإمام زمانه فإنه يقبل منه، مثل هذا الإنسان يقبل من عمله. إذن الحب الحقيقي لعلي سلام الله عليه يفترض أن يعطي الإنسان حصانة من ارتكاب الذنوب، يعطيه حصانة على نحو الاقتضاء مو على نحو العلية التامة. شو يعني على نحو الاقتضاء مو على نحو العلية التامة؟ تذكرون المصطلحات في الجزء الأول؟ يعني على سبيل المثال لما نقول بأن الماء سقي النبات بالماء يقتضي نمو النبات، يقتضي نمو النبات، يعني هي علة ناقصة ولكن قوية لنمو النبات بس مو كافية، يفترض فيها أشياء ثانية، سماد وأكسجين وكذا، هاي يسمونها مقتضي. فحب علي مقتضي أن الإنسان يكون يعني عنده حصانة كاملة من الذنوب، بس مو علة تامة، لأن بقدر حبك بقدر ما تصير العلة تامة، بقدر ما أنت تحب علي سلام الله عليه بقدر ما تحصل على الحصانة من عدم الوقوع والتورط في السيئات. مثل بالضبط الصلاة، لما يقول أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هل الصلاة علة تامة للنهي عن الفحشاء والمنكر؟ لا، هي مقتضي، يعني الصلاة تقتضي أن تنهى عن الفحشاء والمنكر، بس في ناس يصلون وما ينتون عن الفحشاء والمنكر. واضح شلون؟ فيسمونه مقتضي مو علة تامة. شلون؟ لا لا لا، مقتضي يعني علة حقيقية ولكن مو تامة، علة حقيقية ولكن غير تامة. فإذا ما في أحد عنده حصانة عند الله سبحانه وتعالى حصانة تامة، وهذا الشيء نشوفه بشكل واضح في قصص أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. لاحظ هذه القصة مؤثرة جدا، يرويها الشهيد مطهر رضوان الله عليه في العدل الإلهي عن طاووس، بأن طاووس شاف الإمام زين العابدين سلام الله عليه، ولكن موجودة في كتاب ثاني أيضا مروية عن الأصمعي. خلنا أقرأ لكم، هذه تقريبا نفس الرواية الموجودة ولكن بفروق بسيطة. يقول هذا الأصمعي، يقول خرجت إلى حج بيت الله الحرام بهذا المعنى، وإلى زيارة النبي صلى الله عليه وآله، فبينما أنا أطوف حول الكعبة وكان ليلة مقمرة، وإذا بصوت أنين وحنين وبكاء، جربت صوب الكعبة أسمع صوت أنين وبكاء، وإذا أنا بشاب حسن الوجه ظريف الشمايل وعليه ذوائب وهو متعلق بأستار الكعبة. صوروا المنظر هذا، متعلق بأستار الكعبة. شنو يقول؟ يا سيدي ومولاي، قد نامت العيون وغارت النجوم، نامت العيون، وخصوصا عند المسجد النبوي تشوفون بعض الأحيان الناس ينامون، هذه العادة كانت قديمة أن الناس تنام عند الحرم. قد نامت العيون وغارت النجوم وأنت حي قيوم، إلهي غلقت الملوك أبوابها. يعني الحين أي تروح عند أي ملك من الملوك عندهم دوام في النهاية، يعني من الصبح مثلا لبالليل وخلاص يسكرون بعد. غلقت الملوك أبوابها وقام عليها حجابها وحراسها، بعد كل واحد يروح بيتهم، وبابك مفتوح للسائلين، بس أنت يا رب بابك 24 ساعة مفتوح، فها أنا ببابك أنظر برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أنشأ يقول: يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، قد نام وفدك حول البيت وانتبه، وأنت يا حي يا قيوم لم تنمي، أدعوك ربي حزينا خائفا قلقا، فارحم بكائي بحق البيت والحرم، إن كان عفوك لا يرجوه ذو سرف، فمن يجود على العاصين بالنعم. بعدين قام يقول: ألا أيها المأمول في كل حاجة إليك شكوت الضر، فارحم شكايتي، ألا يا رجائي أنت كاشف كربتي، فهب لي ذنوبي كلها واقضي حاجتي، فزادي قليل لا أراه مبلغي. صور هذا قاعد الشخص قاعد يقول زادي قليل، ما أدري إحنا شنو نقول يعني، فزادي قليل لا أراه مبلغي، أخاف أنه ما يوصلني، على الزاد أبكي أم على بعد سفرتي، أتحرقني بالنار يا غاية المنى، فأين رجائي منك وأين مخافتي. يقول الأصمعي وكان يكرر هذه الأبيات حتى سقط مغشيا عليه، فدنوت منه لأعرفه، فإذا هو زين العابدين ابن الحسين ابن علي سلام الله عليهما يقول الأصمعي فأخذت رأسه ووضعته في حجري وبكيت فقطرت قطرة من دموعي على خده ففتح عينيه وقال من هذا الذي أشغلني عن ذكر ربي؟ قلت يا مولاي عبدك وعبد أجدادك الأصمعي فما هذا الجزع والفزع والبكاء والأنين وأنت من أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة؟ يعني هذا خلي حق غيرك، الناس العصاة، الناس المتورطين في الذنوب، مو حق واحد من أولياء الله الصالحين مثلك. وقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، شاد هني. يقول الأصمعي فاستوى قاعدا وقال هيهات هيهات يا أصمعي، إن الله تعالى خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا، أما سمعت قوله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم؟ يقول الأصمعي فتركته على حاله يناجي ربه. الإمام زين العابدين سلام الله عليه بهذا الشكل، إمامنا بهذا الشكل، إمامنا خائف من النار. علي بن أبي طالب سلام الله عليه يعني بعد الروايات تعرفونها إن شلون كان في الليالي يبكي بكاء مرا مع الله سبحانه وتعالى. دعاء كمين واضح وشاهد شنو علاقة علي سلام الله عليه، شنو خطاب علي مع الله سبحانه وتعالى. لاحظ يدخل النار ولو كان سيدا قرشيا، وهني خطاب سريع كذي وصل لمن ينتسب إلى هذا البيت الشريف للسادة وللعلويات. بدنا ديروا بالكم بعض الأحيان في مجتمعات لما يقولون سيد وسيد أو علوية وكذا، يعني قد إحنا لا شعوريا نعطي حالة معينة خاطئة أو رسالة خاطئة للسيد أو العلوية، وكأنهم عندهم حصانة أو هم أفضل من بقية البشر وكذا. لا، هم ترى لازم يحطون ببالهم أن هم مثل البقية وحسابهم مثل البقية، بل أكثر، قد يكون حسابهم أشد من الآخرين لأنهم عملهم راح ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله. لاحظ الله سبحانه وتعالى يقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. طيب ليش يعني يضاعف لها العذاب ضعفين؟ لأن إذا ارتكبت فاحشة ما يقولون فلان ارتكبت فاحشة، يقولون زوجة محمد صلى الله عليه ارتكبت فاحشة. نفس الشيء هذا السيد لما يرتكب فاحشة لا سمح الله أو العلوية أو كذا، ما راح يقولون تفضل هاي السيد مثلا سوى كذا، فراح يكون عار على الرسول صلى الله عليه وآله. فخلي يديرون بالهم، وكلنا مفروض ندير بالنا سواء كان سيد أو غير سيد. خلص الوقت تقريبا، أنهي كلامي بكلمات مختصرات عن وضع غير الشيعة ممن لا يؤمن بالإمامة ولكن عن قصور. هذا شنو وضعه؟ شنو وضعه؟ طبعا هالنوعية يعبر عنها القرآن بالمستضعفين. المستضعف عادة في الرائج، المعنى الرائج في ذهننا المستضعفين في قبال المستكبرين وكذا، بس أكو معنى قرآني فقهي للمستضعف. المستضعف هو الإنسان القاصر أو العامي اللي ما يؤمن بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه لأن ما توفرت له سبل المعرفة وما عنده موقف سيء تجاه أهل البيت سلام الله عليهم. دول يسمونهم ويسمون بالمستضعفين. فلاحظ الله سبحانه وتعالى يقول إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ذول اللي يعني عندهم قصور في المعرفة أو قصور محدودية في الذهن، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، ذول شو حكمهم؟ فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. الله سبحانه وتعالى يعفو عن النوعية اللي ما اهتدت إلى ولاية علي سلام الله عليه بسبب القصور. وأيضا في فئة ثانية اللي هم المرجون لأمر الله. مرجون شنو يعني مؤرجون؟ يعني لم يبت في الحكم عليهم إلى يوم القيامة، معلق الحكم عليهم. ماكو بعض الأحيان في المحاكم يقولون مع عدم النطق في الحكم وكذا، فيه هنا عدم نطق في الحكم في فئة معينة والله سبحانه وتعالى راح يحكم بشأنهم يوم القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم أو يتوب عليهم والله عليم حكيم. طولت عليكم، ما يخالف أنا بعد دقيقتين بقرأ لكم رواية رائعة جدا. هذه تبين لنا علاقتنا شو مفروض تكون علاقتنا يعني بإخواننا من غير الشيعة، يعني وتبعد عنا حالة التطرف يعني بشكل ممتاز. يعني هذا الرواية أيضا يرويها الشيخ الكليني في أصول الكافي عن زرارة قال دخلت أنا وحمران أو أنا وبكير، دول ثلاثة أخوان كانوا زرارة وحمران وبكير، يقول دخلت على الإمام الباقر سلام الله عليه أنا واحد من أخواني الحين ما أذكر حمران أو بكير، فقلت له إنما نمد المطمار. شو يعني إنما نمد المطمار؟ المطمار يعني معيار مقياس، يعني إحنا عندنا معايير نقدر نصنف فيها الناس، عندنا مقياس ومعيار نصنف فيها الآخرين، إنما نمد المطمار. يقول الإمام الباقر ومن المطمار؟ قال التر. التر هي مثل الشيء اللي يستخدم عادة في البناء، مثل معيار مسطرة أو شيء يعني لقياس وزن معين أو استواء معين أو كذا. قال التر فمن وافقنا من علوي أو غيره توليناه. أي واحد شيعي يؤمن بولاية علي سلام الله عليه إحنا نتولاه، ومن خالفنا من علوي أو غيره برئنا منه نتبرأ منه. فقال لي سلام الله عليه يا زرارة قول الله أصدق من قولك. شنو هالمعايير هذه؟ قول الله أصدق من قولك، فأين الذين قال الله عز وجل إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا؟ أين المرجون لأمر الله؟ أين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا؟ أين أصحاب الأعراف؟ احنا قلنا أصحاب الأعراف ناس يكونون بين الجنة وبين النار بسبب قصور ذهني عندهم. أين المؤلف قلوبهم؟ هني شو بيقول الإمام الباقر سلام الله عليه؟ يبي يقول إن يا جماعة مو كل واحد يخالفكم ما يؤمن باعتقاداتكم ما يؤمن بولاية علي سلام الله عليه هو كافر كفر جحودي. ليش؟ لأن بعضهم قد يكون قاصر ما يعرف. فإذا المفروض احنا نتبرى من منه؟ التبري الواجب هو من أعداء الله سبحانه وتعالى، هو من الكفرة أو الجاحدين من أئمة الكفر وأتباعهم، من أئمة النصب صحيح نتبرى منهم، أما الناس العاديين بس لمجرد أنه يخالفنا بالمذهب احنا نعادي ونتخذ منه موقف ونتعامل معاه بشكل معين، لهذا ما ينسجم مع سيرة أهل البيت سلام الله عليه، ما ينسجم معه. أقول لكم آخر شيء كلمة لطيفة يقولها ابن سينا، والله كني طولت عليكم، أنا مشفق عليكم صراحة، والله قلبي معذورني إن شو شيء قاعد أتجاوز الوقت يعني. ابن سينا يقول كلمة لطيفة، يقول ابن سينا يقول إن الناس ينقسمون إلى قسمين، أناس في غاية الجمال وأناس في غاية القبح، أناس في غاية الصحة الجسدية وأناس في غاية المرض وسوء المرض، وكلا الطرفين قليل، يعني ذول الوايد جميلين قلة واللي وايد قبيحين قلة، أغلب الناس وين يكونون؟ في الوسط. تمام؟ أغلب الناس في الوسط. يقول هكذا أيضا من الناحية الروحية، يقول أكو أناس تعشق الحقيقة تنقاد بشكل كامل للحقيقة، وأكو فئة أخرى تناصب العداء للحقيقة، ذولا قلة قليلة وذولاك قلة قليلة، أغلب الناس ضايعين ما يدرون شو السالفة. واضح شلون؟ ذول النوعية البسطاء من الناس الله سبحانه وتعالى كثير منهم قد تشملهم رحمة الله سبحانه وتعالى التي وسعت كل شيء. طبعا كلام ابن سينا يذكرنا كلام برنولي، ما أدري اللي دارس إحصاء التوزيع الطبيعي، تذكرون التوزيع الطبيعي الجرس؟ الجرس شنو برنولي شكا يقول؟ كان نفس الشيء يقول الناس الوايد طوال قلة والناس الوايد قزمين قلة أيضا، أو الناس مثلا الوايد أذكياء قلة والناس الوايد أغبياء هم قلة، أغلب الناس تقع في الوسط، متوسطين في الطول، متوسطين في الذكاء، متوسطين في كذا. فكلامه وايد يقترب من كلام ابن سينا، وهذا الواقع، هذه الحقيقة احنا لازم نلتفت لها، ان كثير من الناس ترى بسطاء وعلى باب الله، قد تشملهم رحمة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان تشملنا رحمته، وبهذا نكون الحمد لله خلصنا كتاب العدل الإلهي، وبعد الاستراحة ناخذ مجال للأسئلة، وبعض الأسئلة موجودة عندي أحاول أجيب عنها. بس ملاحظتين سريعتين. أول شيء يعني قد يكون خلال كلامي من الجزء الأول أو الجزء الثامن العدل الإلهي اشتباها خطأ ارتكبت بعض الأخطاء في التعبير، سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى أو مع أنبياء أولياء، أسأل الله سبحانه وتعالى العفو والمغفرة. النقطة الثانية يعني أطلب وأرجو من الإخوة الأخوات أي واحد فيهم حس أنه استفاد شيء بسيط من هذه الدورة أن لا ينساني من الدعاء في مضان الإجابة، وهذا أحملكم المسؤولية هذه، يعني إذا في أجر يعني هذا الأجر اللي أتوقع منكم أن لا تنسوني إن شاء الله من الدعاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.